بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. أما بعد، إخوتي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل به، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما نقوم به خالصا لوجهه الكريم، إنه جواد كريم. ثم أما بعد، فهذا درس جديد من دروس شرح تحفة الملوك، وهو متن في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وصلنا إلى فروض الغسل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فروض الغسل خمسة: المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن وإيصال الماء إلى باطن السرة وإلى أثناء شعر الرجل وإن كان مظفورا، بخلاف ضفائر المرأة. هنا في هذه العبارة يذكر المصنف رحمه الله تعالى فروض الغسل التي لا يتم الغسل إلا بها، لا يتم الغسل إلا بها، فإن اختل ركن من هذه الأركان بطل الغسل. لا يتم الغسل إلا بهذه الأركان الخمسة، وهي المضمضة والاستنشاق. وسبق أن ذكرت لكم أن المضمضة والاستنشاق في المذهب سنة في الوضوء، فرض في الغسل. عليكم السلام. المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء، فرض في الغسل. قال: وغسل سائر البدن. إذن تعميم البدن بالماء سنة، فرض. تعميم الماء بالغسل في الغسل فرض. فإن ترك الإنسان جزءا من بدنه، جزءا من بدنه الظاهر، جزءا من بدنه الظاهر ما بلغه الماء، ما صح غسله. ولذلك ينبغي عليه أن يتأكد من غسل مغابنه، والمغابن هي الأماكن التي لا تصل إليها المياه سريعا. ولذلك هو أشار إلى باطن السرة، قال: وإيصال الماء إلى باطن السرة، لأن داخل السرة من ظاهر البدن. وكذلك بقية المغابن كالآباط مثلا، ومفصل الفخذ يعني عند عورة الإنسان. وكذلك قالوا إذا كان في بدن الإنسان مكان لا يصل إليه الماء كجرح مثلا، لو الإنسان أجريت له عملية جراحية أو جرح مثلا، انثنى عليه الجلد ولا يبلغه الماء بمجرد الصب، فإنه ينبغي أن يوصل الماء إلى ذلك المكان. فهمتم؟ وكذلك الإنسان إذا كانت في بطنه تجاعيد، تثنيات تنثني مثلا طبقات بطنه، وإذا صب الماء لا يصل، فإنه يفتح تلك تجاعيد البطن ويغسلها حتى يصل الماء إلى ذلك المكان. نعم. قال: وإلى أثناء شعر الرجل، يعني إلى داخل شعر الرجل، حتى يتأكد من أنه أروى بشرته، حتى يتأكد من أنه أروى بشرته. لأن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فيما وصفته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، وكذا في صفة غسله الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم صب على رأسه ثلاث حثنات من ماء حتى ظن أنه أروى بشرته. إذن لابد أن يتأكد الإنسان من بلوغ الماء إلى فروة الرأس، إلى فروة الرأس. ولذلك يجعل الماء يصل إلى أثناء الشعر. فإن كان له أظفار، تعرفون الأظفار يا إخوان، إذا كان ظفر شعره، جعله ضفائر، لو ظفر شعره فإنه يجب عليه أن يحله إن كان رجلا، بخلاف المرأة. تقول: هل الرجل يكون له ضفائر؟ نقول نعم، العرب كانوا يجعلون ذلك في جاهليتهم وفي إسلامهم. ففي حديث عائشة رضي الله عنها حين ذكرت ما عاناه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم من المشركين، وكيف أنهم آذوه بالضرب والتكذيب وما إلى ذلك، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فخلصه صلى الله عليه وسلم من أيديهم وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ تقول: وكانت له غدائر، يعني ضفائر، فلما عاد ما كان يمسك شيء من غدائره إلا عاد بالدم من كثرة ما أصيب بالجروح رضوان الله تعالى عليه حين دافع عن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان الرجال بعضهم يكون له ضفائر، إن كان هذا الأمر ترك الآن، لا نعرف أحدا من الرجال يضفر شعره يطيله حتى يضفره، إنما الضفائر للنساء الآن، والنساء كنا يضفرن شعورهن كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يعني نعم أضافر ضفائر، نعم كان الرجال يفعلون، بعضهم كان يفعل هذا، إذا طال شعره فإنه يضفره، لكن هذا الآن ترك. ولذلك المصنف هنا إيش يقول؟ يقول: إلى أثناء شعر الرجل وإن كان مضفورا، يعني وإن كان شعر الرجل مضفورا فإنه يوصله ويحله، بخلاف ضفائر المرأة فإنها لا تحله، لحديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تعانيه المرأة من حل ضفائرها في كل غسل، يعني المرأة تحتاج أن تغتسل، وكانت النساء ذوات شعور طويلة، فالمرأة كانت تضفر شعرها لا تتركه كحال كثير من نسائنا الآن، فإذا ضفرته ثم إذا احتاجت إلى الغسل وحلته كل يوم أو في اليوم أكثر من مرة مثلا، في هذا مشقة عليها، قد تمرض قد تصاب، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تحل المرأة ضفائرها، إنما تحثي على رأسها حتى تروي بشرة رأسها، فإذا بلغ الماء بشرة الرأس لا يلزمها أن تحل الشعر وتغسل الشعر، لكن بعض الفقهاء يقول هذا خاص في الغسل من الجنابة، لأنه مما تعم به البلوى تتكرر، ربما تحتاج المرأة أن تغتسل من الجنابة كل يوم، بخلاف الغسل من الحيض فإنه لا يتكرر إلا مرة في الشهر. قالوا: ففي غسل الحيض تنقض رأسها، وفي غسل الجنابة لا تنقض رأسها، إنما تروي بشرتها. المصنف هنا رحمه الله تعالى يذكر أن في المذهب عند الحنفية رحمهم الله تعالى أن الرجل يحل ضفائره بخلاف المرأة. لماذا المرأة لا تحل والرجل يحل؟ قلنا المرأة لا تحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن لا تنقض شعرها في غسلها بخلاف الرجل. طيب لماذا ما أذن للرجل ذلك؟ لأنه ليس من عادة الرجال عادة تضفير الرأس، وبالتالي لا يلزمه أن يضفر شعره، بخلاف المرأة، فإن المرأة الأصل في زينتها والأصل من الأشياء التي تفرقها عن الرجل شعرها، فهمت؟ نعم، فهي تبقى على الأصل، وهو الأصل لا يلزمه أن يطلق شعره، فهمتم؟ نعم، يستطيع أن يجافي رأسه كما في حديث علي رضي الله عنه. نعم نعم هو لا بد أن يصل الماء إلى بشرتها، فهمت؟ لا لا لا، إلى بشرة الرأس عموما، لأن الماء لا بد أن يعمم البدن، لكن ظاهر الشعر يوصل، يعني الآن لو كان شعر المرأة مضفر، هو إذا صبت الماء غسل ظاهر الشعر، لكن الماء ما وصل إلى أثناء الشعر، والأصل قالوا أن الشعر لا حياة فيه، الشعر لا حياة فيها، ما تتألم، صحيح، لكن هكذا تتألم، إذن كل ما فيه حياة منك لا بد أن يغسل، وما كان متصلا بما فيه حياة كالأظفار مثلا، وكأصل اتصال الشعر بفروة الرأس هذا فيه حياة، فهمت؟ أما أصل الشعر غسل ظاهره يكفي، غسل ظاهره يكفي، لا لا يحتاج إلى نقضه بالنسبة للمرأة. نعم. قال وسننه، إذن ذكر أن واجبات الغسل، أن فروض الغسل وهي أركان الغسل خمسة، وهي ما هي؟ المضمضة والاستنشاق وتعميم الماء وتعميم البدن بالماء وغسل باطن السرة وأيضا وتخليل الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة. لو نظرنا إلى هذه الواجبات لوجدنا أن المصنف رحمه الله تعالى استنبطه من صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ميمونة رضي الله عنها الصحيح ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ما أصابه ثم دلك يده بالحائط أو بالأرض. وفي حديث عائشة قالت أريك موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فكشفت التابعي كشفت عن مغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا آثار أصابع النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار لأنه كان من طين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من ذاك الطين حتى يزيل زهومة يده صلوات الله وسلامه عليه. فتوضأ وضوءه للصلاة صلوات الله وسلامه عليه، ثم حثى على رأسه ثلاث حثيات حتى علم أنه قد أروى بشرة رأسه، ثم صب على شقه الأيمن ثلاثا ثم على شقه الأيسر. من هذا أخذنا أن الماء لا بد أن يعم البدن، لا بد أن يعم البدن، وأنه لا يترك شيء من البدن لا يصل إليه الماء. قال وسننه ست. نعم. نعم. هو الأشياء الأخرى وصول الماء إليه ليس صعبا كباطن السرة، يعني كأنه أشار إلى هذا وأنت تأخذ منه الباقي، كل ما لا يعني لا يصل إليه الماء بسهولة. نعم.
بالنسبة لدلك النبي صلى الله عليه وسلم كيف نفعل الآن؟
انظر، يحل مكانه الصابون ونحوه، لأنه انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل في حديث عائشة تقول، في حديث ميمونة رضي الله عنها تقول غسل فرجه وما أصابه. والإنسان إذا غسل ذلك الموضع من آثار الجنابة فإن الزهومة تصل إلى اليد، وبوضع الماء عليه لا تزول، والتراب يزيل الزهومة. يعني إلى عهد قريب كان الناس إذا أكلوا الطعام زهومة اليد ما عندهم صابون يغسلونه بالماء بالطين، يغسلونه بالطين تذهب الزهومة. عرفتم الزهومة يا إخوان؟ مفهومة؟ يذهب زهومة اليد. الآن يغني عنه الصابون وما إلى ذلك، فهمت؟ الآن لو أنت في الحمام دلكت يدك 20 مرة في الجدار لا تزول الزهومة، ما في طين ولا في تراب، صحيح أملس، لكن الصابون مرة واحدة يزيل ما عرق باليد وما عرق بالبدن. فالحكم يدور مع علته، فعلة دلك النبي صلى الله عليه وسلم هو إزالة ما عرق في اليد بالتراب والطين ونحوه. والآن هذا الذي عرق باليد أو بالبدن يزول بالصابون ونحوه فيغني، هذا الأصل. نعم. قال وسننه يعني الغسل ست: أن يبدأ بغسل يديه وفرجه وإزالة نجاسة بدنه. طيب قد يقول قائل كيف جعلنا غسل اليدين وغسل الفرج وإزالة النجاسة من السنن وما جعلناها من الفروض مع أن إزالة النجاسة فرض؟ نقول لأن أصل الإزالة يحصل مع تعميم البدن بالماء. تعميم البدن بالماء أنت تغسل البدن كله بما فيه يدك وما أصابك. إذا غسلت البدن كله فإنك ستغسل ذلك المكان وتغسل يديك، لكن من السنة أن يكون تنظيف ذلك المكان يسبق عن غسل البدن كله، فهمت؟ أنت ستغسل بدنك كله، فإذا علق بالبدن شيء من النجاسة أو شيء من القذر فإنه يزول بالغسل، بغسل البدن كله، لكنه يسن لك أن تقدم غسل سائر البدن، تقدم عليه غسل ما أصاب بدنك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استنجى كما في حديث ميمونة رضي الله عنه غسل فرجه وما أصابه تقول، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم توضأ وضوءه للصلاة. طيب يشكل هنا إشكال آخر، أنه أثناء الغسل إذا غسل ذلك المكان مس ذكره، فهل ينتقض؟ الجواب أن في المذهب عندنا مس الذكر لا ينقض الوضوء، مس الذكر لا ينقض الوضوء،
أليس كذلك؟ فيبقى الأمر على أنه لا يجب غسل الفرج في أول الأمر لأنه مغسول مع غسل سائر البدن، لكن يسن غسله قبل غسل سائر البدن. لذلك قال يسن أن يبدأ بغسل يديه وفرجه وإزالة نجاسة بدنه. نعم، أن يتوضأ الإنسان؟ لا، ليس الأحوط ولا الأولى، الأولى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. نعم، ورد عن بعض الصحابة أنه كان بعد الغسل، هذا مر معنا في الموطأ، بعد الغسل في موطأ يحيى بعد الغسل كان يتوضأ، فقال له ابنه ألا يكفيك الغسل؟ قال بلى يكفيني، لكني مسست ذكري. أيوة، ولذلك أنا أقول لو الإنسان تيقن أنه مس، إذا تيقن أنه مس ليس يستحب، بل إذا كنت ترى أنه ينتقض الوضوء كقول الحنابلة يجب عليك، يجب. لكن إذا كنت تعلم أنك ما مسست ذكرك فإنه يعني لا يجب عليك ولا يستحب، يعني ولا يسن. إن تيقنت أنك مسست فإنه إن كنت ترى أن الوضوء ينتقض، وأخذت بحديث بشرة رضي الله عنها من مس ذكره فليتوضأ، فإنه يجب عليك الوضوء لأن الوضوء انتقض بالمس. وإذا كنت أثناء الغسل، يعني مثلا لو أن إنسانا فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم استنجى ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، وليس فيه أنه مس ذكره، هو باقي على وضوئه وطهارته، لا يلزم الإنسان أن يعيد، لا يلزم الإنسان أن يعيد الوضوء. هذا إذا قلنا بوجوب الوضوء من مس الذكر. أما إذا قلنا على قول المذهب عندنا، على قول الحنفية رحمه الله الجميع، فإنك وإن مسست لا ينتقض وضوءك. عندها تقول طيب خروجا من الخلاف هل يستحب لي أن أتوضأ؟ أنا قلنا نعم، خروجا من الخلاف ممكن. فأنت وهل هو إلا بضعة منك؟
لا، غير هذا إنه عند بعض الأحيان يعني أتصل إنه يعني ما يتوضأ مرة ثانية، بس الوضوء الأول شخص ما يرفع الحدث.
الوضوء الأول ما رفع الحدث، لا، ولذلك هو من السنن. سيأتي معنا الآن سيأتي. الغسل يجزي عنه لأن الوضوء غسل لبعض أعضاء البدن، والغسل غسل لسائر أعضاء البدن تدخل فيها الأعضاء التي تغسل في الوضوء، فهمت؟ فالأصغر يدخل في الأكبر، الطهارة الصغرى تدخل في الكبرى.
عادي يعني الإنسان لما يغتسل إنه يمسك هذه يعني يأتي
يده هذا الغسل. أنا من هذا أحيانا، ودائما الأحكام الشرعية لا تبنى على الاحتمالات لا تبنى عليها. نعم، في مسألة مس الذكر الله أعلم، الله أعلم. هو على كل حال كما قلت لك يعني كلا الحديثين صحيح، حديث وهل هو إلا بضعة منك لما سئل. نعم، هو حديث صحيح، وحديث بشرة من مس ذكره فليتوضأ حديث صحيح، لكن الذي يطمئن إليه النفس، هذا بالنسبة لي ولا أقول به، الله أعلم، لكن الذي أخذه لنفسي أن بشرة قد تأخر إسلامها. وأما سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل هو إلا بضعة منك، هذا في أول الأمر عند بناء المسجد، فهمت؟ والأصل أنه يؤخذ بالأحدث، فالأحدث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ فحديث بصرة متأخر، والله أعلم. نعم، قال أن يبدأ بغسل يديه وفرجه وإزالة نجاسة بدنه ثم يتوضأ وضوء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل. طيب لو أن إنسانا ما فعل هذا، ما توضأ، دخل إلى المغتسل وتمضمض واستنشق، لأن المضمض والاستنشاق فرض، ثم أفاض الماء على بدنه صح، فهمتم؟ لكن الوضوء سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم
قبل الغسل.
نعم،
يجزئ هذا للوضوء؟
نعم، يجزئه باتفاق، والخلاف في مسألة النية، فالجمهور يقولون يجزئه إذا نوى رفع الحدثين، وعند الحنفية لو لم ينوي رفع الحدثين يرتفع الحدثين معا، نعم. قال أن يبدأ بغسل يديه وفرجه وإزالة نجاسة بدنه ثم يتوضأ وضوء الصلاة إلا رجليه إن كان في مجمع الغسالة. ما معنى مجمع الغسالة؟ يعني إذا كان الماء يجتمع عند قدميه، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في ذلك الزمان لم تكن هناك هذه الحمامات التي لها مصارف للماء كذا، فالماء يغتسل الإنسان في مغتسل يجتمع فيه الماء ثم يحمل هذا الإناء أو كذا ويراق. ولذلك أمي المؤمنين رضي الله عنهما لما وصفتا غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة إلا غسل الرجلين، توضأ وضوءه للصلاة إلى مسح الرأس ثم اغتسل ثم غسل رجله اليمنى فأخرجها عن مغتسله، يعني عن المكان الذي اجتمع فيه الماء، ثم غسل رجله اليسرى فأخرجها عن مغتسله صلى الله عليه وسلم. يعني توضأ إلا غسل الرجلين ثم اغتسل ثم غسل رجله اليمنى فنحاها عن مكان اجتماع الماء ثم غسل الرجل اليسرى فأخرجها عن مكان اجتماع الماء. ولذلك يقول الفقهاء وعليه على هذا القول قول المصنف رحمه الله تعالى أن الماء إذا يجتمع عند رجلك فإنك تتوضأ إلا غسل الرجلين، إلا غسل الرجلين، فإذا انتهيت من الغسل تغسل رجلك اليمنى ثم تبعدها عن مكان الماء ثم تغسل اليسرى. أما إذا كان الماء لا يجتمع كحال الحمامات الآن، المياه تذهب، فإنك تكمل الوضوء، فإنك تكمل الوضوء ثم تغتسل بعد ذلك. ولذلك إيش يقول هنا؟ نعم،
على رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم نعم نعم، في الصحيح حديث عائشة وميمونة في الصحيح. نعم، ثم تنحى
أنه أخر.
أي نعم، أنه أخر حتى تنحى عن مكانه وغسل، في الصحيح هذا.
مجمع الغسالة.
نعم، لا الغسالة، نعم الغسالة. قال ثم يتوضأ وضوء الصلاة إلا رجليه إن كان في مجمع الغسالة، يعني إذا كان يغتسل في مكان يجتمع فيه الماء الذي ينزل من بدنه. ثم طبعا هذا إذا يتوضأ، قال ثم يتوضأ وضوء الصلاة إلا رجليه ثم يغسل رأسه، يغسل رأسه حتى يروي بشرته وجسده ثلاثا. ومن السنة أن تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، تبدأ بالصب على رأسك ثم تقدم الشق الأيمن على الأيسر لأمرين: الأمر الأول لفعله صلى الله عليه وسلم كما وصفت أم المؤمنين، الأمر الثاني لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. طهوره يعني في طهارته الوضوء والغسل، الوضوء والغسل، فتقدم الميامن على المياسر. قال ثم يغسل رأسه وجسده ثلاثا ثم يخرج من مجمع الغسالة فيغسل رجليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، غسل رجله اليمنى فأخرها عن مجمع الغسالة ثم غسل رجله اليسرى فأخرجها صلوات ربي وسلامه عليه. يعني الماء يجتمع، لو غسل رجليه وأنزلها ستنزل في الماء في نفس الماء.
أيوة ما في
فائدة من الغسل، لذلك أخره للأخير. ولذلك نقول إذا كان الماء يجتمع عند قدميك لا فائدة من غسل الرجلين في أول الأمر، لأنها ستنزل في نفس الماء، ولذلك تؤخرها تغسل وتخرجها عن ذاك المكان. لكن إذا كان الماء يمشي لا يجتمع فإنك تتوضأ وضوءا كاملا بغسل الرجلين.
نعم، يجب عليه
ان
يخرج،
يغسل. نعم نعم يغسل، لا نقول يجب عليه بل نقول يسن له ان يغسل، لان الماء الذي نزل ليس نجسا اذا كان قد ازال النجاسه سابقا، الا اذا كان الماء نجسا، اذا كانت النجاسه التي في البدن نزلت فيه عندها يجب عليه. فهمت؟ نعم. قال يذكر الان الاغسال المسنونه. الغسل يا اخوان ينقسم الى قسمين: غسل واجب وهو الغسل الذي يرفع به الحدث، وغسل مسنون. أما الغسل الواجب كالغسل من الجنابة ومن الحيض بالنسبة للمرأة ومن النفاس، هذا غسل واجب لأنه يرفع به الحدث. وهناك أغسال مسنونة، قدم المصنف رحمه الله تعالى ما يسن له الغسل. فقال: وغسل يوم الجمعة والعيدين وعرفة وعند الإحرام سنة. طبعا أنتم كطلاب علم تعرفون الخلاف في حكم غسل يوم الجمعة، هل هو واجب أو أنه سنة؟ فذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني كل بالغ. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ. وذهب الطائفة أخرى من أهل العلم إلى أن غسل يوم الجمعة سنة وليس بواجب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والذي يؤيد هذا ما ثبت في الصحيح من قصة عثمان وعمر رضي الله عنهما. دخل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يوم الجمعة، وعمر رضي الله عنه يخطب الجمعة، فدخل أثناء الخطبة فقال: أية ساعة هذه؟ يعني يؤنبه على التأخير. فقال: يا أمير المؤمنين، كنت في السوق فما أن سمعت النداء حتى انقلبت فتوضأت وجئت. قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل والوضوء أيضا، يعني أنبه على ترك الغسل، لكن ما قال له: ما صحت صلاتك، أخرج واغتسل وعد. فعلم من هذا، وهذا قاله بمحضر من الصحابة، فعلم من هذا أن الغسل سنة مؤكدة لكن ليست واجبة. صحيح أن عمر رضي الله عنه لام عثمان على ترك الغسل، لكنه ما أمره أن يخرج ويغتسل. لو كان واجبا لقال له: ما تصح صلاتك وأنت ما اغتسلت، أخرج اغتسل وعد. ما أمره بالخروج، وصلى بوضوئه ذلك في محضر من الصحابة. فهم هذا يا إخوان؟
كونه لم يغتسل من البداية.
لا، قد يقال كونه لم يغتسل من البداية ما عرف هو، فهمت؟ لكن هذا صار بمحضر من الصحابة مع عدم الإنكار، وإلا هو عثمان رضي الله عنه يعلم أنه سنة وليس بواجب. نعم. قال: وغسل يوم الجمعة والعيدين، يعني الغسل للعيدين سنة، وكذلك الغسل لعرفة للوقوف بالنسبة للحاج، وهذه سنة مختلفة، يعني اختلف فيها الفقهاء هل هي سنة أو لا. فطائفة من الفقهاء يرون أن الاغتسال بالنسبة للحاج للوقوف سنة لفعل بعض السلف كعبد الله بن عمر رضي الله عنه وطائفة إنهم كانوا يغتسلون، وذهب طائفة إلى أنها لا تسمى، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف يوم، ما عرف أنه اغتسل يوم عرفة لوقوفه، يعني لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل لوقوفه. ثم قالوا أن الاغتسال ينافي ماذا؟ ينافي كون الحاج يكون أشعث أغبر، ينافي كون الحاج أشعث أغبر. قالوا: والأصل أن الحاج يقف أشعث أغبر، لأن ذلك أدعى لإظهار الذلة والانكسار، لأن ذلك أدعى لإظهار الذلة والانكسار والفقر والفاقة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الحديث أن الله يباهي بأهل الموقف الملائكة، يقول: أتوني شعثا عبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهمتم؟ على كل حال يقول المصنف رحمه الله تعالى: أخذا من فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الغسل اليوم عرفة سنة وعند الإحرام. نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر اغتسل قبل أن يحرم صلوات الله وسلامه عليه. قال: وشرط السنة، يعني يوم الجمعة، أن يصلي به الجمعة قبل أن يحدث، يعني يكون الغسل إذا أردت أن تغتسل وتأتي بالسنة ليوم الجمعة أن تصلي بذلك الغسل دون أن تحدث. هذا في المذهب عندنا، أنك يشترط أن تصلي به حتى تأتي بالسنة، لكن إذا اغتسلت يوم الجمعة مثلا الساعة 10 ثم انشغلت ببعض أمورك ثم جئت الساعة 11 وقد انتقضت طهارتك وتوضأت وخرجت، فإنك فوتت على نفسك سنة الغسل، وتذكرون أن في درس الموطأ موطأ يحيى ذكر مالك رحمه الله تعالى أن الغسل يكون للرواح يعني للذهاب، نص عليه قال فلو اغتسل في أول النهار وما قصد من غسله الرواح يعني الذهاب إلى الجمعة فإنه لا يجزئه ذلك، كذا قال تذكرون. قال إلا إذا اغتسل للرواح وأراد أن يروح ثم انتقض وضوءه فإنه يجزئه ذلك الغسل ولا يعيده، بل يتوضأ ويذهب. إذن في مذهب الحنفية وفي مذهب المالكية كلا المذهبين إذا اغتسل في أول النهار لا للرواح يعني لا للذهاب إلى الجمعة فإن هذا الغسل لا يجزئه، لا بد أن يغتسل بنية الذهاب، ثم اغتسل بنية الذهاب هنا يفترق قول مالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهما. فعند مالك رحمه الله اغتسلت للرواح أريد أن أذهب لصلاة الجمعة انتقض وضوئي، يقول خلاص طالما كانت النية للغسل هو للرواح ولخروجك فإنك لا تعيد، تتوضأ وتخرج. وعند أبي حنيفة رحمه الله يقول لا تغتسل حتى تأتي بالسنة، السنة فيها أن الغسل يكون أن تصلي صلاة الجمعة بذلك الغسل، ولذلك يقول وشرط السنة أن يصلي به الجمعة قبل أن يحدث، أن يصلي به الجمعة أي بذلك الغسل قبل أن يحدث. ما يجب عليه يسن له أيوه يغتسل أو يمسك نفسه حتى لا ينتقض الوضوء حتى يعود من الصلاة، أي لا يأخذ أجر السنة يعني. أي نعم. قال وغسل من أسلم أو أفاق أو بلغ من بالسن مستحب، يعني من أسلم الغسل ليس واجبا له لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف من حاله أن كل من أسلم أمره بالغسل، مع كثرة ما ورد في قصة إسلام الصحابة رضوان الله عليهم. نعم أمر بعض الصحابة أن يغتسلوا، قال أمر بعض الصحابة أن يضع عنه تفث الشرك وأن يغتسل، لكن لم يكن هذا ديدنه صلى الله عليه وسلم مع كل من أسلم، فهمتم؟ نعم أمر بعضهم أن يغتسل لكن ما كان هذا عامة حاله، ولذلك يقول أن غسل من أسلم مستحب، هذا إذا لم تكن عليه إذا لم يكن عليه نعم، وإلا يكون وجوب الغسل عليه من جهة أخرى لا بسبب إسلامه. أو أفاق يعني أفاق بعد إغماء أو جنون أو نحوه، لو أن إنسانا كان على طهر ثم أغمي عليه ثم أفاق هل يجب عليه الغسل؟ لا يجب عليه، حضرة الصلاة يتوضأ ويصلي طالما أنه قبل إغمائه لم يكن عليه حدث أكبر، لكن يستحب له أن يغتسل استحبابا، مثله الآن الذي يغمى عليه بسبب العمليات، مثلا أنت مثلا أجريت لك عملية جراحية لم تكن عليك جنابة مثلا وأرقدت أرقدوك فدخلت في هذه الغيبوبة ساعات مثلا ثم أفقت، هل يجب عليك أن تغتسل؟ لا، تتوضأ وتصلي، لكن يستحب له أن يغتسل. قال أو بلغ بالسن، كيف بلغ بالسن؟ لماذا قيده بالسن؟ لماذا ما قال أو بلغ؟
بالاحتلام يجب.
أيوة بالاحتلام يجب، لو أن غلاما عمره 12 عاما ودون سن البلوغ ثم نام واحترم هذا يجب عليه، هذا يجب عليه، لكنه لو بلغ بالسن أكمل 15 سنة وما بلغ ما احترم يعني ولا أنبت، فبمجرد ما يكمل 15 سنة أصبح مكلفا، يقول له يستحب لك أن تغتسل، أما إن بلغ باحترام يجب عليه.
وبالإنبات
لا، لأن الإنبات يعني ليس أمرا قطعيا في لحظة واحدة يحصل، أو لا الاحتلام أمر مفاجئ، وبلوغ 15 سنة أمر دقيق جدا، هو ولد مثلا في اليوم الفلاني في اليوم الأول من شهر صفر مثلا، وبعد 15 عاما في اليوم الأول من شهر صفر اليوم أكمل 15 سنة خلاص بلغ لا 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 12 ما في أحد يقول به، لكن 18 يقول به، يقول به من يقول. ذكر عندك شيء أنه 12 18 نعم 18
وفي عند صاحبين 15
نعم.
هذا يا شيخ يعني بالنسبة للسن هو يحاسب من الميلاد أو الهجري؟
لا بالهجري أصلا في الشرع كل ما يقال في الشرع في النصوص الشرعية لا عبرة للميلاد، لأن التقييد بالهجري قيده القرآن. كيف؟ الله عز وجل يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، إذن ميقات الناس وتحديد أوقاتهم بالهلال، فهمت؟ بالهلال. إذن لا يحسب إلا بالأشهر القمرية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والميلاد لا عبرة بها عندنا في تحديد الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية لا تحد إلا بالقمر. الله عز وجل يقول في كتابه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. هذا دليل على أن التاريخ هجري. قد يقول محي الدين طيب حتى الميلادي 12 شهر، نقول لكن الله إيش قال؟ منها أربعة حرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وهذه الأربعة الحرم ما هي؟
فبراير
هكذا؟ هل هي فبراير يناير؟ لا، هي رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم. فالأشهر عند الله هذه، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فهمت؟ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
وعندنا بالترجمة الأوزبكية
نعم
الشهر
نعم
يقولون أي
نعم أي يعني قمر،
والقمر أي
نعم أي يعني قمر. إذن لا عبرة في الأمور الشرعية بالحساب الميلادي أبدا، ولا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما أرخ بالأشهر الميلادية فبراير وما أدري مين وكذا، ولا أحد من الصحابة. إنما لما وقف في حجة الوداع قال أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ لما قال أي شهر هذا قال أليس ذا الحجة؟ صحيح أو لا؟ هذه الأشهر التي عندنا معشر أهل الإسلام، ولا زالت الأمة تؤرخ بالهجري إلى أن استعمرت الأمة، يعني إلى أن سقطت الدولة العثمانية كان الناس كل المسلمين لا يؤرخون إلا بالهجري، لا يؤرخون إلا بالهجري. حتى سقطت الدولة العثمانية صارت الناس تتبع مستعمريها ويؤرخ المسلمون بالميلادي، إلا في هذه البلاد المباركة إلى يومنا هذا الحمد لله لا نعرف الميلادي. أنا لا أعرف حتى أشهرها، لا أعرف ترتيبها، والله لا أعرف، لا أدري أول السنة إيش اسمه ولا آخر السنة إيش، بل لا أحفظ شهورها حتى. أنا لا أدري الآن نحن في أي شهر بهذا الذي يسمى ميلادي، تماما كأبناء كثير من المسلمين في كثير من بلاد الإسلام لا يعرف أشهر المسلمين، لا يعرف المحرم وصفر. ذهبت إلى مصر إلى بعض البلاد ما يعرف المحرم وصفر وربيع وربيع وجمال، يقول فجأة نحن نكون ماشيين مبسوطين فجأة يقولون بكرة رمضان، أي كيف صار هذا رمضان؟ ما يعرفون رمضان متى يأتي ولا العيد متى يأتي ولا كذا. الأشهر معروفة، الأشهر القمرية العرب تستخدمها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الإسلام وأقرهم وبيّن الله في كتابه أن هذه الأشهر التي هي بمسمياتها المحرم، العرب كانت تعرف الأشهر الحرم وكانوا ينتهكون حرمتها وينسئون المحرم إلى صفر وصفر إلى محرم، فقال الله إنما النسيء زيادة في الكفر. عمر كل الذي فعله أنه ابتدأ، طبعا العرب كانوا يؤرخون بحوادث عام الفيل عام كذا عام بناء الكعبة عام، يؤرخون إلى عهد قريب كانت العرب هنا يؤرخون ببعض الحوادث، عام السيل الكبير عام الحريق الكبير عام كذا، يعني حوادث كبيرة. فهمت؟ نعم. فعمر رضي الله عنه أرخ بحادثة معروفة وهي هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. طيب ننتهي حتى نقف، أظن أننا طولنا. قال إذن 15 سنة بالسنين الهجرية. قال نعم وإن بلغ بالإنزال وجب. هناك قال إذا بلغ بالسن مستحب، فإن بلغ بالإنزال وجب عليه. إذا بلغ بالإنزال وجب عليه. مفهوم هذه العبارة أو في أحد ما فاهمها؟ أنا ما أستطيع أبين أكثر يعني في المجلس الصغير، ما أدري يعني أنتم فاهمون يا أخوان؟ أظن الجميع فاهم. قال: وغسل الجنابة والحيض والنفاس يعني واجب أيضا. طيب نعم، قال: وغسل الجنابة والحيض والنفاس يعني معطوف على واجب، لا يسقط بالإسلام. إيش يعني لا يسقط بالإسلام؟ يعني هب أن امرأة كانت حائضا وطهرت وكانت كافرة ثم أسلمت، هل يسقط عنها؟ نقول يجب. ولذلك قلت لكم قبل قليل أن الذي يسلم كافر يسلم يستحب له أن يغتسل ما لم يكن هناك موجب آخر، قلنا هذا. إذن غسل الجنابة والحيض والنفاس لا يسقط بالإسلام. كافر كان جنوبا فأسلم، قال خلاص لا يلزمني الغسل لأن الإسلام يجب ما قبله منه الجنابة السابقة، نقول لا، الجنابة تغتسل لها. امرأة كانت حائض أو نفساء وانقطع دم حيضها ونفاسها وما اغتسلت ثم أسلمت، قالت نعم أنا بالأمس طهرت من دم الحيض أو النفاس لكن الآن أسلمت مثلا، لا يلزمني أن أغتسل لأن الإسلام، نقول لا، الإسلام لا يسقط عنك غسل الجنابة أو غسل النفاس أو غسل الحيض. نعم لأنه غسل واجب. الله تعالى أعلى وأعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. لا ما يجب عليها. لا ما أعرف فيه دليل هذا، ولذلك لو كان فيه دليل يوجب لخلنا بوجوبه، ولو كان فيه سنية قلنا بسنيته. ولذلك المصنف قال يستحب من باب تشبيهه لمن بلغ بالإنزال، لكن هناك يجب وهنا بلغ أيضا لكن ليس بموجب للغسل، ولذلك قال يستحب. نعم. حكم الدلك عند الجمهور سنة، وهو قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي أن دلك البدن ليس بواجب بل هو سنة، وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى وجوب الدلك، عنده الدلك واجب، عند مالك رحمه الله تعالى الدلك واجب. أيوة هو يكون واجبا إيصال الماء، فالدلك هو الذي يوصله عندها. نعم لأنه إيصال الماء واجب عند الجميع. لا لا يجب عليها في الجنابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحيض يعني مختلف فيه، بعض أهل العلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق في حديث أم سلمة فلا يجب عليها النقض مطلقا، وبعضهم يقول لا، انظروا علة السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنه يشق عليها الاغتسال فأذن لها، والمشقة حاصلة في غسل الجنابة لأنه متكرر، وأما الحيض لا يتكرر فيبقى الأمر على الأصل قبل السؤال. ما أدري الله أعلم، لكن الأحوط مطلقا هذا هو أحوط مطلقا أنها أنه يفرق بينهما. هو على كل حال عيد المسلمين، لكن لا نعرف أحدا من السلف كان يهنئ، لكن ثبت عنهم أنه عيدنا معشر أهل الإسلام، فهمت؟ يعني له وجه من التهنئة وإن كان لم يرد عن أحد من السلف فيما أعلم، لكن التهنئة بأعياد المشركين هنا المشكلة، هنا الذي لا يجوز زيادة من الإنسان. طيب استأذنكم يا إخوان، خلاص تعلنها، كل من هذا إما يرسل لك اسمه والمقدار الذي وصل إليه هو يرسل، يعني أكتب أنت رسالة واحدة، من حضر موطأ الإمام محمد بن الحسن عند الشيخ يرسل اسمه ويبين المقدار الذي فاته حتى نجهز له إجازته، هو الذي يرسل إليه، يعني سمعت كامل الكتاب إلا من باب كذا إلى باب كذا، يحدد لك بدلا من أن يأتوك جميعا.